قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: النزول بعد الدفع من عرفة. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا حماد عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب. قال: فقلت له: أتصلي المغرب؟ قال: المصلى أمامك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: النزول بعد الدفع من عرفة، أي النزول في الطريق إلى مزدلفة. من المعلوم أن الإنسان عندما ينصرف من مزدلفة من عرفة هو يتجه إلى مزدلفة ويستمر حتى يصل إليها ويتحقق من أنه وصلها ولها علامات تدل عليها، منها العلامات المكتوبة التي مكتوب عليها مبتدأ مزدلفة، وكذلك الإنارة الكثيرة فيها والإضاءة الواسعة، فهذه هي مزدلفة. وليس للإنسان ينزل في الطريق، بل عليه أن يتحقق أنه وصل إلى مزدلفة. وبعض الناس يظن أنه إذا رأى بعض الناس في الطريق نازلين أما لحاجة أو لأمر ما نزل معهم وظن أنه وصل إلى مزدلفة، ثم بعد ما يصبح ويسير يجد أمامه اللوحات التي كتب عليها مبتدأ مزدلفة. على الإنسان أن يسير حتى يتحقق أنه وصل مزدلفة وينزل فيها ويصلي المغرب والعشاء ثم يبيت إلى طلوع الفجر، ولا ينزل في الطريق إلا إذا احتاج إلى النزول. وإن كان في الطريق الزحام ولم يصل إلى مزدلفة قبل نصف الليل، فإن عليه أن ينزل ويصلي المغرب والعشاء قبل خروج وقت العشاء، لأن وقت العشاء ينتهي نصف الليل، الوقت الاختياري ينتهي نصف الليل من غروب الشمس إلى نصف الليل من غروب الشمس إلى نصف الليل، هذا وقت لصلاة المغرب والعشاء، وقت لصلاة المغرب والعشاء في حال جمعهما. فإذا وصل إلى مزدلفة في أول وقت المغرب صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء، وإن وصل إلى مزدلفة قبل نصف الليل صلى المغرب والعشاء جمع تأخير. وإن كان حصل الزحام وجاء نصف الليل وهو لم يصل إلى مزدلفة، فإن المشروع في حقه أن يصلي في الطريق، لأنها لا تؤخر الصلاة عن وقتها، ووقتها نصف الليل، ونصف الليل يمكن أن يعرف بمعرفة وقت غروب الشمس ووقت طلوع الفجر، ثم يقسم ذلك إلى نصفين، فنصف هذه المدة التي تبتدئ بغروب الشمس وتنتهي بطلوع الفجر هذا هو نصفها، هو منتصف الليل، والليل يطول ويقصر، فهذا هو المعتبر، أن يعرف الساعة الوقت الذي غربت فيه الشمس والوقت الذي يطلع فيه الفجر، ثم يقسم على نصفين ونصفه هو منتصف الليل، فلا تؤخر صلاة العشاء عنه. وإذا احتاج الإنسان إلى نزول لقضاء حاجة وما إلى ذلك له أن ينزل، أما لغير ذلك فلا. وقد أورد النسائي حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم حين منصرفه من عرفة إلى مزدلفة، كان رديفه على راحلته، فلما كانوا في أثناء الطريق وجاء إلى شعب في الطريق مال إليه ونزل وقضى حاجته وتوضأ وضوءا خفيفا، فلما رآه أسامة يتوضأ قال: الصلاة؟ يعني يسأل إنك ستصلي ها هنا؟ قال: الصلاة أمامك. أي نزل لقضاء الحاجة وتوضأ وضوءا خفيفا ثم ركب دابته وواصل السير. فهذا النزول الذي نزله الرسول صلى الله عليه وسلم نزل لحاجة, نزل لحاجته لقضاء حاجته وتوضأ بعد قضاء حاجته. فإذا ليس مشروعا للإنسان أن ينزل في الطريق تقربا إلى الله عز وجل, ولكنه ينزل للحاجة. إذا كان هناك حاجة له ينزل كما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإذا لم يكن هناك حاجة يواصل السير. لكن إن جاء نصف الليل وهو لم يصل إلى مزدلفة فعليه أن ينزل ويصلي العشاء, يصلي المغرب والعشاء, لأن الصلاة لا تؤخر عن وقتها, الصلاة لا تؤخر عن وقتها. فأسامة بن زيد رضي الله عنه حكى الذي فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام, وكان يحكي ذلك عن علم ومشاهدة, لأنه كان رديفه على راحلته, كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته, ولما رآه يتوضأ بعدما قضى الحاجة ظن أنه سيصلي فقال الصلاة أو تصلي يا رسول الله؟ قال الصلاة أمامك, ليست الصلاة هنا بل الصلاة أمامك, يعني في مزدلفة. وواصل حتى نزل مزدلفة وصلى المغرب والعشاء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم الإسناد.
أخبرنا قتيبة,
أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني, وبغلان قرية من قرى بلخ, ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حماد,
عن حماد بن زيد, عن حماد هو بن زيد البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم بن عقبة,
عن إبراهيم بن عقبة وهو ثقة وهو أخو موسى بن عقبة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه,
مسلم أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن كريب,
عن كريب مولى ابن عباس وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أسامة بن زيد,
عن أسامة بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه, وهو وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. نعم.
قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزل الشعب الذي ينزله الأمراء فبال ثم توضأ وضوءا خفيفا فقلت يا رسول الله الصلاة؟ قال الصلاة أمامك فلما انتهيت, الصلاة أمامك فلما أتينا المزدلفة لم يحل آخر الناس حتى صلى.
ثم ورد النسائي حديث أسامة بن زيد ومثل الذي قبله, لما جاء في الطريق وصار نزل في الشعب الذي ينزل فيه الأمراء, المقصود في الأمراء أي الذي ينزل فيه الأمراء فيما بعد, لأن هذا نزول متأخر فهو يخبر عنه فيما بعد. يعني الأمراء أي المقصود من ذلك أمراء بني أمية كانوا ينزلون ويصلون فيه المغرب, كانوا ينزلون في هذا الشعب الذي نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته وتوضأ فيصلون فيه المغرب. فهو يقول الذي ينزل فيه الأمراء يعني حكاية عن ما حصل لهذا الشعب فيما بعد, يعني حكاية عن ما حصل له أو حصل فيه بعد ذلك, يعني الأمراء كانوا ينزلونه فهو مشهور يعني بذلك. ولهذا قال الذي ينزل فيه الأمراء فهو يخبر عن الذي حصل له بعد ذلك. فكانوا يصلون فيه المغرب, وهذا خلاف السنة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى فيه المغرب وإنما صلى بالمزدلفة. لكن إذا كما قلت لو حصل أن حصل الزحام وجاء نصف الليل والإنسان ما وصل للمزدلفة فله أن ينزل في أي مكان من الطريق ويصلي المغرب والعشاء ولا يؤخرها عن وقت أو عن نهاية وقت العشاء. فقال لما توضأ وتوضأ وضوء, لما نزل وبال وتوضأ وضوءا خفيفا قال اصلي ها هنا, قال الصلاة أمامك, ثم واصل حتى أتى المزدلفة. ايش قال فيه؟
لما أتينا المزدلفة لم يحل آخر الناس حتى صلى,
لما أتى المزدلفة لم يحل آخر الناس حتى صلى. الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المزدلفة كما جاء مبينا في بعض الروايات التي ستأتي أنه أول ما نزل وصل أذن وأقيم وصلية المغرب, ثم بعد ذلك أناخوا رحالهم في منازلهم ثم أقيمت صلاة العشاء وصلوا العشاء، ثم بعدما صلوا العشاء نزلوا الأغراض والأمتعة والأدوات التي على رحالهم أنزلوها من على ظهور الرحال. يعني معناه أنهم أولا صلوا ثم أناخوا الإبل في منازلهم، كل أناخ إبله في مكانه، وبعد أن صلوا العشاء حلوا أي أنزلوا المتاع الذي على الرحال. أيوة.
قال أخبرنا محمود بن غيلان.
محمود بن غيلان المروزي ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
عن وكيع.
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان بن سعيد الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد.
عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد، وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة.
ما المراد وضوءا خفيفا؟
يعني معناه أنه توضأ وضوءا خفيفا، يعني ما أسبغه، يعني معناه لم يسبغ الوضوء، لأن الوضوء الذي يكون فيه إسباغ بحيث يتوضأ ثلاث مرات أو يتوضأ مرتين بحيث يأتي الماء على سائر أعضاء الوضوء مرتين أو ثلاث، هذا إسباغ، ولا يتجاوز الثلاث، ولا يتجاوز الثلاث في الوضوء. وإذا كان مرة واحدة فهو الذي يقال له الوضوء الخفيف، الذي يكون ما فيه قليل ويكون استوعب جميع الأعضاء ولم يكرر.
هنا من ناحية الضبط، الصلاة أمام،
أولا قال الصلاة مبتدأ وخبر، الصلاة أمامك،
سيقول بالرفع،
لا بالرفع الصلاة، وأما أمام فهي ظرف، يعني حاصلة أمامك أو واقعة أمامك، يعني هي بالرفع اللي هو الصلاة مبتدأ وخبر، الصلاة هي المبتدأ وأمامك هي الخبر.
قال الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد عن يحيى عن علي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين المغرب والعشاء بجمع.
ثم أرد النسائي الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، أي السنة أن الإنسان يجمع بينهما، أي المغرب والعشاء، والجمع بين الظهر والعصر بعرفة، عرفة يجمع فيها بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر، ومزدلفة يجمع فيها إذا وصل إلى مزدلفة، إن وصل إليها مبكرا جمع جمع تقديم، وإن وصل إليها متأخرا جمع جمع تأخير، وإن جاء نصف الليل قبل أن يصل إلى مزدلفة فعليه أن يصلي في الطريق ولا يؤخرها ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة.
قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي.
أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي البصري ثقة أخرج حديثه
مسلم
وأصحاب السنة الأربعة.
عن حماد.
عن حماد بن زيد وقد مر ذكره.
عن يحيى.
عن يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن علي بن ثابت.
عن علي بن ثابت الأنصاري ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن يزيد.
عن عبد الله بن يزيد وهو صحابي صغير أخرج حديثه
أصحاب الكتب.
أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن أبي أيوب.
عن أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نزل النبي صلى الله عليه وسلم في داره أول ما قدم المدينة، نزل ضيفا على أبي أيوب الأنصاري ونزل في داره، وهو خالد بن زيد، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا القاسم بن زكريا قال حدثنا مصعب بن المقدام عن داود عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين المغرب والعشاء بجمع.
عن من؟
ابن مسعود.
ثم أورد النسائي حديث ابن مسعود وهو مثل حديث أبي أيوب، النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بجمع أي بالمزدلفة. نعم.
قال أخبرنا القاسم بن زكريا.
أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار وهو ثقة أخرج حديث مسلم
والترمذي والنسائي.
والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن مصعب بن المقدام.
عن مصعب بن المقدام وهو صدوق أخرج حديثه نفس الذين أخرجوا لزكريا بن القاسم بن زكريا، مسلم وأبو داود
مسلم والترمذي.
مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
صدوق له أوهام.
صدوق له أوهام.
عن داود.
عن داود ابن نصير الطوسي الطائي وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والنسائي.
نعم.
داود ابن نصير الطائي.
نسائي وحده.
ها؟
نسائي وحده.
نسائي وحده؟ لا في الترمذي ذكر والأشبال بأن الترمذي علق له وأشار إلى تحفة الأحولي.
الترمذي.
الترمذي والنسائي.
أنت تقول مسلم والنسائي.
لا لا الترمذي نعم. نعم الترمذي والنسائي. الترمذي والنسائي. شوف التقرير أبو الأشبال.
لا يا شيخ. ما أبو.
ها؟
ما أبو شيء. داود بن نصير أبو سليمان الطائي الكوفي ثقة فقيه زاهد. النسائي وحده.
النسائي وحده. إذن هو واحد سيأتي. اللي هو الترمذي والنسائي. أخرج حديثه النسائي وحده.
عن الأعمش.
عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن عمارة.
عن عمارة بن عمير ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن يزيد.
عن عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن ابن مسعود.
وهو أخو الأسود بن يزيد وكل وهما جميعا وهما خال إبراهيم النخعي. وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب قال حدثني الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة لم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما.
ثم ورد النسائي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة لم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما, أي لم يتنفل, ما صلى نافلة بين المغرب والعشاء ولا صلى نافلة بعد العشاء ولا صلى نافلة بعد العشاء, فهو لم يسبح أي لم يتنفل لأن السبحة هي النافلة ويسبح يعني يتنفل لا يعني بينهما ولا على إثر واحدة منهما, لأن قوله ولا على إثر واحدة منهما يعتبر تأكيد بالنسبة لما بعد المغرب لأن ذكر مرتين, لأن قول بينهما وقول على إثر واحدة منهما يعني المغرب ذكرت مرتين, مرة في قوله بينهما ومرة على إثر واحدة منهما. أما بالنسبة للعشاء فقد جاء مرة واحدة في قوله على إثر واحدة منهما, وقوله بإقامة واحدة قد جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر نفسه أنه لكل صلاة إقامة, جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر نفسه أنه قال لكل صلاة إقامة, فإذا قوله لإقامة واحدة أي لكل منهما يعني يكون يعني معناه أي لكل واحد منهما, وبذلك يتفق معنا في صحيح البخاري لأن في صحيح البخاري نص على إقامة أنه كل واحدة منهما بإقامة, كل واحدة منهما بإقامة أي بأذان واحد وإقامتين وليس بإقامة واحدة لهما جميعا, بل أذن للمغرب ثم صليت المغرب ثم أقيمت ثم أذن المغرب ثم أقيمت ثم أقيمت صلاة العشاء بأذان واحد وإقامتين, الذي في قول البخاري عن ابن عمر كل واحدة منهما بإقامة. وعلى هذا فما جاء في بعض الروايات من مثل هذه العبارة وهي قوله بإقامة واحدة أي لكل منهما.
قال أخبرنا عمرو بن علي.
أخبرنا عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
عن يحيى.
يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن أبي ذئب.
عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن سالم.
عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة فقيه وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابعين منهم, وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عمر أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن أباه رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين المغرب والعشاء ليس بينهما سجدة، صلى المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعتين، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمع كذلك حتى لحق بالله عز وجل.
ثم ورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء ليس بينهما سجدة للمزدلفة، يعني ليس بينهما نافلة، يعني ما تنفل بين المغرب والعشاء، هو بمعنى قوله لم يسبح بينهما التي مرت في الرواية السابقة، ليس بينهما سجدة ليس بينهما نافلة، لم يتنفل لم يصلي نافلة بينهما، و ليس بينهما سجدة وإيش؟
صلى المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعتين.
نعم، صلى المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعتين. المغرب لا تقصر بإجماع العلماء، بل هي 3 كما هي لا تقصر، وإنما التي تقصر هي الرباعية تكون 2، وأما المغرب فإنها على حالها دائما وأبدا 3، والفجر على حالها 2، والرباعية الظهر والعصر والعشاء هاتان تقصران في السفر إلى 2.
يقول في آخره وكان عبد الله بن عمر،
ثم قال وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يجمع كذلك حتى لاحق بالله عز وجل، يعني أنه كان يفعل هذا الفعل حتى مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم،
عيسى بن إبراهيم بن مفرود المصري وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
نعم،
أبو داود والنسائي.
عن ابن وهب،
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن يونس،
عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله،
عن ابن شهاب وقد مر ذكره، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن أبيه عبد الله بن عمر وقد مر ذكره.
أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة.
ثم ورد النسائي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بإقامة واحدة، وقد عرفنا أن حديث ابن عمر الذي جاء في البخاري أنه صلى المغرب والعشاء لكل واحدة منهما بإقامة، يعني معناه إقامتين بأذان واحد وإقامتين، فعلى هذا يحمل ما جاء في الروايات التي فيها ذكر الإقامة، أي لكل منهما بإقامة واحدة لكل منهما، وبذلك يتفق مع ما جاء في صحيح البخاري. نعم.
قال أخبرنا عمرو بن منصور،
عمرو بن منصور النسائي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن أبي نعيم،
عن أبي نعيم الفضل بن دكين الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان،
عن سفيان الثوري، سفيان الثوري وقد مر ذكره، وهذا الإسناد مثل الإسناد الذي مر بنا قريبا والذي فيه خطأ محمد بن منصور عن أبي نعيم عن سفيان، لأن النسائي يعني يروي عن أبي نعيم بواسطة عمرو بن منصور، وهو الذي يأتي ذكره في مثل هذا الإسناد في مواضع متعددة، أما محمد بن منصور فلم يأتي يعني يروي عن أبي نعيم، وإنما جاء يروي عن سفيان بن عيينة وعن غيره.
عن سلمة،
عن سلمة بن كهيل ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن جبير،
عن سعيد بن جبير ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن عمر،
عن ابن عمر وقد مر ذكره.
قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن إبراهيم بن عقبة أن كريبا قال سألت أسامة بن زيد رضي الله عنهما وكان رفق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشية عرفة، فقلت كيف فعلتم؟ قال أقبلنا نسير حتى بلغنا المزدلفة فأناخ فصلى المغرب، ثم بعث إلى القوم فأناخوا في منازلهم فلم يحلوا حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العشاء الآخرة، ثم حل الناس فنزلوا، فلما أصبحنا انطلقت على رجلي في سباق قريش وردفه الفضل.
ثم ورد النسائي حديث سنة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سار حتى وصل المزدلفة فصلى المغرب فأذن المغرب وقيم الصلاة فصلى المغرب ثم أمر الناس بأن أخوا رواحلهم في منازلهم ولكنهم لم ينزلوا ما عليها من الأمتعة بل جعلوها تبرك في المنازل وتركوها بالك والحمل عليها ثم جاءوا وصلوا العشاء ثم بعد ذلك حلوا عن مراحلهم أي أنزلوا الأمتعة عنها وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما وأنه حصل هذا الفاصل بين المغرب والعشاء الذي هو إناخة الرواحل في المنازل ثم بعد ذلك صلوا العشاء وبعد صلاة العشاء أنزلوا الأمتعة وفكوا ما عليها من الأمتعة بحيث يعني أنزلوها في الأرض وباتوا إلى أن أصبحوا ثم صلوا الفجر ووقفوا يدعون وقبل الإسفار جدا انطلقوا إلى منى من مزدلفة وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من أهله بأن ينصرفوا آخر الليل وكان ردفه وكان الذي ردف للنبي صلى الله عليه وسلم في من مزدلفة من عرفة إلى مزدلفة أسامة بن زيد وأخبر أسامة بن زيد أنه انتهى إرداف إياه في مزدلفة وأن الفضل هو الذي يعني ردف مع النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى وأنه ذهب على رجله في سباق قريش من الذين يمشون على أرجلهم.
قال أخبرنا محمد بن حاتم.
أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم المروزي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن حبان بن موسى المروزي ثقة أخرج حديثه مسلم.
البخاري ومسلم والترمذي.
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
نعم.
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن عبد الله وهو بن المبارك المروزي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد.
عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد وقد مر ذكرهم.
ذكر في آخره وردفه الفضل.
وردفه الفضل أي من مزدلفة إلى منى لأنه كان اللي هو أسامة بن زيد كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة ثم ذهب على رجليه من مزدلفة إلى منى وأردف الفضل من مزدلفة إلى منى.
ذكرتم أنه لا سبحة بعد العشاء فما حكم الوتر ليلة العشاء؟
نعم الوتر الإنسان هذا يعني الذي نفي هو التنفل لكن صلاة الليل لم تنفى فالإنسان يمكن أن يصلي صلاة الليل ويوتر في آخرها يعني الذي نفي هو الرواتب التي تكون بعد الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحافظ على شيء من الرواتب إلا على ركعتي الفجر الرواتب المتعلقة بالصلوات أما صلاة الوتر فهي من صلاة الليل وهي لا تعرض لها في يعني ما يتعلق بالصلاة فالإنسان له أن يصلي يعني الوتر ولا يترك الوتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر ولا ركعتي الفجر لا في حضر ولا في سفر.
قال تقديم النساء والصبيان إلى منازلهم بمزدلفة.
الترجمة تقديم النساء والصبيان من إلى منى من مزدلفة إلى منى من مزدلفة هذه هي العبارة الصحيحة التي جاءت في بعض النسخ لسنن النسائي المجتبى وهي الموجودة في السنن الكبرى تقديم النساء والصبيان إلى منى من مزدلفة أما قوله إلى منازلهم من مزدلفة إلى منازلهم من مزدلفة هذا ما يستقيم اللهم إلا إذا كان يحتاج إلى تقدير منازلهم في منى لكن هنا بالمزدلفة هنا بالمزدلفة مش من مزدلفة
بمزدلفة
هذا ما يستقيم لأن منازلهم هم نازلين لمزدلفة هم نازلون في مزدلفة الآن يعني في الوقت الذي كانوا يعني يقدمون هم نازلين مزدلفة لكن المقصود كما جاء في إحدى النسخ وهو المطابق لما في السنة الكبرى تقديم الصبيان والنساء إلى منى من مزدلفة يعني تقديمهم من مزدلفة إلى منى يتقدموا في آخر الليل من مزدلفة إلى منى وغيرهم يبقون إلى بعد صلاة الفجر. هذه الترجمة الصحيحة المعنى والمطابقة لما في السنن الكبرى، وهي الموجودة في إحدى نسخ السنن الصغرى.
قال أخبرنا الحسين بن فريث قال أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله.
ثم أورد النسائي حديث ابن عباس أنه قال أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله، يخبر رضي الله تعالى عنه أنه كان ممن قدم في الضعفة وكان من الصبيان وقد ناهز الاحتلام، كما جاء في بعض الأحاديث عن ابن عباس أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في منى وكان على حمار أتان، قال وكنت قد نهزت الاحتلام، يعني معناه أنه قارب الولوغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم النساء والصبيان وهو من الصبيان لأنه على وشك البلوغ ولم يبلغ، فيعني يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم النساء والصبيان يعني إلى منى من مزدلفة، وقال عنه يعني قال ابن عباس عنهم الضعفة اللي هم النساء والصبيان وأنه ممن كان فيهم. وهذا التقديم إنما يكون في آخر الليل، يكون في آخر الليل، وأما غيرهم فإنهم يصلون بمزدلفة ويبقون بها يدعون، وإذا أسفروا جدا قبل طلوع الشمس انطلقوا من مزدلفة إلى منى. والإسناد
قال أخبرنا الحسين بن حريث
وهو ثقة أخرج حديثه
أصحاب الكتب إلا ابن ماجه
إلا ابن ماجه
عن سفيان
بن عيينة قد مر ذكره
عن عبيد الله بن أبي يزيد
وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب عن ابن عباس
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام وأحد السبعة المعروفين بشرف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الذي يكون مع الضعفة من الأقوياء يذهب
حكمه الذي يكون معهم مرافقا لهم يكون حكمه.
قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله.
ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. وأما إسناد الحديث
أخبرنا محمد بن منصور
الجواز المكي ثقة أخرج حديث النسائي وحده عن سفيان بن عيينة وقد مر ذكره
عن عمرو
بن دينار المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن عطاء
بن أبي رباح ثقة المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن
ابن عباس وقد مر ذكره.
قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو عاصم وعفان وسليمان عن شعبة عن مشاش عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر ضعفة بني هاشم أن ينفروا من جمع بليل.
ثم أرد أن يسأل حديث الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضعفة بني هاشم أن ينفروا بليل، يعني ينفروا من مزدلفة بليل وأن يذهبوا بليل أي قبل طلوع الفجر في آخر الليل. فهذا يدلنا على تقديم الضعفة من النساء والصبيان وكذلك من يكون معهم وهو مرافق لهم فإنه يذهب معهم. والإسناد
قال أخبرنا أبو داود
سليمان بن سيف الحراني ثقة أخرج حديثه النسائي وحده
عن أبي عاصم
النبيل وهو الضحاك بن مخلد الشيباني ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
وعفان
بن مسلم الصفار ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
وسليمان
بن حرب ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
عن شعبة
بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة
عن مشاش
أبو ساسان وهو مقبول أخرج حديثه
هذا هو
الترمذي والنسائي
عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل
وقد مر ذكره عن الفضل بن عباس وهو الأخ الأكبر لعبد الله بن عباس وهو أكبر أولاد العباس وبه يكنى العباس، كما أن زوجته لبابة بنت الحارث الهلالية أخت ميمونة أم المؤمنين تكنى بأم الفضل، فالفضل هذا هو أكبر أولاد العباس. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عطاء عن سالم بن شوال عن أن أم حبيبة رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها أن تغلس من جمع إلى منى.
ثم ورد النسائي حديث أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها بنت أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغلس من جمع
إلى منى،
أن تغلس من جمع إلى منى يعني تذهب في الغلس يعني في الظلام يعني في الليل قبل طلوع الفجر. وهذا هو المقصود من تقديم النبي صلى الله عليه وسلم ضعفة أهله وتقديم النساء والصبيان، فهي تخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تغلس من مزدلفة من جمع إلى منى، أي تذهب في الليل يعني في آخر الليل. والإسناد
قال أخبرنا عمرو بن علي
عمرو بن علي
عن يحيى عن ابن جريج
عن يحيى عمرو بن علي عن يحيى القطان مر ذكرهما عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عطاء عن سالم بن شوال
عن عطاء وقد مر ذكره عن سالم بن شوال وهو ثقة أخرجه مسلم والنسائي.
نعم
وهو ثقة أخرج حديث مسلم والنسائي.
عن أم حبيبة
عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء عن سفيان عن عمرو عن سالم بن شوال عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت كنا نغلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المزدلفة إلى منى.
ثم أورد حديث أم حبيبة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم كنا نغلس، والمقصود منها أنها هي ومن كان مثلها. وإسناد
قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء
أخبرنا عبد الجبار بن العلاء وهو ثقة
لا بأس به
وهو لا بأس به تعادل ثقة لا بأس به وهي تعادل ثقة تعادل صدوق. وحديثه
أخرجه مسلم والترمذي والنسائي عن سفيان عن عمرو عن سالم بن شوال عن أم حبيبة
وهؤلاء مر ذكرهم
الذين يخرجون من مزدلفة في آخر الليل يرمون قبل طلوع الفجر.
نعم لهم أن يرموا، نعم من نزل له أن يرمي
حتى الأقوياء الذين ذهبوا معهم.
نعم الذين كانوا معهم لهم أن يرموا معهم.
قال الرصة للنساء في الإفاضة من جمع قبل الصبح. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنما أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسودة في الإفاضة قبل الصبح من جمع لأنها كانت امرأة سبطة.
ثم ورد النسائي الرصة
للنساء بالإفاضة من جمع قبل الصبح
الرصة للنساء بالإفاضة من جمع قبل الصبح يعني الذهاب قبل الصبح قبل طلوع الفجر يعني في آخر الليل. وورد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن لسودة بنت زمعة لأنها كانت سبطة أي أنها ثقيلة. نعم
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم
الدورقي ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن هشيم
بن بشير الواسطي ثقة كثير التدليس والإرسال الخفي وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن منصور
بن زادان وثقة أخرج حديثه
أصحاب الكتب
الستة.
عن عبد الرحمن بن القاسم
ابن محمد بن أبي بكر الصديق وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن القاسم
عن أبيه القاسم بن محمد وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة في عصر التابعين وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الوقت الذي يصلى فيه الصبح بالمزدلفة أو يصلي
يمكن هذا وهذا
قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة قط إلا لميقاتها إلا صلاة المغرب والعشاء صلاهما بجمع وصلاة الفجر يومئذ قط ميقاتها.
ثم ورد النسائي الوقت الذي يصلي فيه أو يصلى فيه
الصبح بالمزدلفة
الذي
يصلي فيه
الصبح بالمزدلفة يعني الوقت الذي تصلى فيه الصبح بالمزدلفة يعني ما هو الوقت؟ الوقت الذي تصلى فيه الصبح أول وقت الفجر من حين ما يدخل وقت الفجر يؤذن للصلاة وتقام يعني في أول وقتها. هل هو المقصود بكونه صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد أورد النسائي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة قط إلا لميقاتها إلا صلاة المغرب والعشاء صلاهما بجمع وصلاة الفجر يومئذ قبل ميقاتها.
إلا ما رأيت رسول الله صلى صلاة لوقتها إلا ما رأيت رسول
الله صلى صلاة قط إلا لميقاتها
ما رأيت رسول الله صلى صلاة قط إلا لميقاتها إلا المغرب والعشاء بجمع صلاهما
صلاهما بجمع
وإلا
وصلاة الفجر يومئذ قبل ميقاتها
وقد مر في الحديث عن مسعود نفسه أنه ما كان يصلي صلاة إلا لميقاتها إلا في عرفة ومزدلفة يعني جمع بين الصلاتين الظهر والعصر وكذلك المغرب والعشاء في المزدلفة. وهنا زاد ذكر الفجر والمقصود من ذلك أنه في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجمع بين الصلوات بل يصلي كل صلاة في وقتها إلا في عرفة ومزدلفة فقد جمع بين الصلاتين. وإلا الفجر ليلة مزدلفة فإنه صلىها قبل ميقاتها المقصود صلىها قبل ميقاتها المعتاد الذي كانت تؤخر بعد الأذان ويكون هناك وقت بعد الأذان ليجتمع فيه الناس وليس المقصود أنه صلىها قبل طلوع الفجر بل صلىها بعد طلوع الفجر وبعدما أذن للصلاة بعد دخول الفجر لكنه ما مضى وقت بعد الأذان مثل ما هو معتاد بأنه يكون هناك مقدار يعني قراءة 50 آية مثل ما مر بنا في الحديث قال تصحن مع رسول ثم قام إلى الصلاة قال كم كان بين الأذان والسحور قال قد 50 آية بين الأذان والإقامة مقدار قراءة 50 آية حتى يتجمع الناس. المقصود أنه صلى صلاة الفجر قبل ميقاتها أي الوقت المعتاد الذي يكون بعد دخول الوقت لمدة حتى يتجمع الناس بل من حينما دخل الوقت صلىها في أول وقتها مباشرة وبدون أن يمضي وقت وهم ينتظرون الصلاة ما في انتظار أذان وإقامة وصلاة. وليس المقصود أنه صلىها قبل ميقاتها قبل طلوع الفجر وأن الناس يصلونها بالليل هذا لا يجوز بل الصلاة لا تصح إلا في وقتها والصلاة بين الوقتين يعني كما جاء تعليم جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليه يومين مرة صلى في أول وقت في كل صلاة ومرة صلى في آخر وقت في كل صلاة ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين. وعلى هذا فالمعنى الذي جاء المعنى الحديث حديث مسعود أنه يعني صلى صلاة الفجر قبل ميقاتها أي الميقات المعتاد الذي يمضي فيه وقت بين الأذان والإقامة. هنا ما في وقت بين الأذان والإقامة بعد الأذان الإقامة والصلاة هذا هو معنى الحديث. فلا يفهم منه أن الناس يصلون قبل الفجر فكل صلاة إنما تصلى في وقتها وإذا قبل ميقاتها أي الميقات المعتاد الذي يكون هناك وقت بين الأذان والإقامة. في صلاة الفجر يوم ليلة المزدلفة ما في وقت بين أذان والإقامة أذان وإقامة وصلاة. والإسناد
قال أخبرنا محمد بن العلاء
أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن أبي معاوية.
عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش وقد مر ذكره.
عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد.
عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن المسعود وقد مر ذكرهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: النزول بعد الدفع من عرفة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب، قال: فقلت له: أتصلي المغرب؟ قال: المصلى أمامك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: النزول بعد الدفع من عرفة، أي النزول في الطريق إلى مزدلفة. من المعلوم أن الإنسان عندما ينصرف من مزدلفة من عرفة هو يتجه إلى مزدلفة ويستمر حتى يصل إليها ويتحقق من أنه وصلها ولها علامات تدل عليها، منها العلامات المكتوبة التي مكتوب عليها مبتدأ مزدلفة، وكذلك الإنارة الكثيرة فيها والإضاءة الواسعة، فهذه هي مزدلفة. وليس للإنسان ينزل في الطريق، بل عليه أن يتحقق أنه وصل إلى مزدلفة. وبعض الناس يظن أنه إذا رأى بعض الناس في الطريق نازلين أما لحاجة أو لأمر ما نزل معهم وظن أنه وصل إلى مزدلفة، ثم بعد ما يصبح ويسير يجد أمامه اللوحات التي كتب عليها مبتدأ مزدلفة. على الإنسان أن يسير حتى يتحقق أنه وصل مزدلفة وينزل فيها ويصلي المغرب والعشاء ثم يبيت إلى طلوع الفجر، ولا ينزل في الطريق إلا إذا احتاج إلى النزول. وإن كان في الطريق الزحام ولم يصل إلى مزدلفة قبل نصف الليل، فإن عليه أن ينزل ويصلي المغرب والعشاء قبل خروج وقت العشاء، لأن وقت العشاء ينتهي نصف الليل، الوقت الاختياري ينتهي نصف الليل من غروب الشمس إلى نصف الليل من غروب الشمس إلى نصف الليل، هذا وقت لصلاة المغرب والعشاء، وقت لصلاة المغرب والعشاء في حال جمعهما. فإذا وصل إلى مزدلفة في أول وقت المغرب صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء، وإن وصل إلى مزدلفة قبل نصف الليل صلى المغرب والعشاء جمع تأخير. وإن كان حصل الزحام وجاء نصف الليل وهو لم يصل إلى مزدلفة، فإن المشروع في حقه أن يصلي في الطريق، لأنها لا تؤخر الصلاة عن وقتها، ووقتها نصف الليل، ونصف الليل يمكن أن يعرف بمعرفة وقت غروب الشمس ووقت طلوع الفجر، ثم يقسم ذلك إلى نصفين، فنصف هذه المدة التي تبتدئ بغروب الشمس وتنتهي بطلوع الفجر هذا هو نصفها، هو منتصف الليل، والليل يطول ويقصر، فهذا هو المعتبر، أن يعرف الساعة الوقت الذي غربت فيه الشمس والوقت الذي يطلع فيه الفجر، ثم يقسم على نصفين ونصفه هو منتصف الليل، فلا تؤخر صلاة العشاء عنه. وإذا احتاج الإنسان إلى نزول لقضاء حاجة وما إلى ذلك له أن ينزل، أما لغير ذلك فلا. وقد أورد النسائي حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم حين منصرفه من عرفة إلى مزدلفة، كان رديفه على راحلته فلما كانوا في أثناء الطريق وجاء إلى شعب في الطريق مال إليه ونزل وقضى حاجته وتوضأ وضوءا خفيفا. فلما رآه أسامة يتوضأ قال الصلاة، يعني يسأل إنك ستصلي ها هنا، قال الصلاة أمامك، أي نزل لقضاء الحاجة وتوضأ وضوءا خفيفا ثم ركب دابته وواصل السير. فهذا النزول الذي نزله الرسول صلى الله عليه وسلم نزل لحاجة، نزل لحاجته لقضاء حاجته وتوضأ بعد قضاء حاجته. فإذا ليس مشروعا للإنسان أن ينزل في الطريق تقربا إلى الله عز وجل، ولكنه ينزل الحاجة، إذا كان هناك حاجة له ينزل كما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن هناك حاجة يواصل السير. لكن إن جاء نصف الليل وهو لم يصل إلى مزدلفة فعليه أن ينزل ويصلي العشاء، يصلي المغرب والعشاء، لأن الصلاة لا تؤخر عن وقتها، الصلاة لا تؤخر عن وقتها. فأسامة بن زيد رضي الله عنه حكى الذي فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان يحكي ذلك عن علم ومشاهدة، لأنه كان رديفه على راحلته، كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، ولما رآه يتوضأ بعدما قضى الحاجة ظن أنه سيصلي، فقال الصلاة أو تصلي يا رسول الله؟ قال الصلاة أمامك، ليست الصلاة هنا بل الصلاة أمامك، يعني في مزدلفة، وواصل حتى نزل مزدلفة وصلى المغرب والعشاء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم الإسناد.
أخبرنا قتيبة،
أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ، ثقة ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حماد،
عن حماد بن زيد، عن حماد هو بن زيد البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم بن عقبة،
عن إبراهيم بن عقبة وهو ثقة، وهو أخو موسى بن عقبة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
الكتب مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه،
مسلم أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن كريب،
عن كريب مولى ابن عباس وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أسامة بن زيد،
عن أسامة بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه، وهو وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. نعم.
قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزل الشعب الذي ينزله الأمراء فبال ثم توضأ وضوءا خفيفا، فقلت يا رسول الله الصلاة؟ قال الصلاة أمامك. فلما انتهيت الصلاة أمامك، فلما أتينا المزدلفة لم يحل آخر الناس حتى صلى.
ثم أرد النسائي حديث أسامة بن زيد وهو مثل الذي قبله، لما جاء في الطريق وصار نزل في الشعب الذي ينزل فيه الأمراء، المقصود في الأمراء أي الذي ينزل فيه الأمراء فيما بعد، لأن هذا نزول متأخر فهو يخبر عنه فيما بعد، يعني الأمراء أي المقصود من ذلك أمراء بني أمية كانوا ينزلون ويصلون فيه المغرب، كانوا ينزلون في هذا الشعب الذي نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته وتوضأ فيصلون فيه المغرب. فهو يقول الذي ينزل فيه الأمراء يعني حكاية عن ما حصل بهذا الشعب فيما بعد، يعني حكاية عن ما حصل له أو حصل فيه بعد ذلك، يعني الأمراء كانوا ينزلونه، فهو مشهور يعني بذلك، ولهذا قال الذي ينزل فيه الأمراء، فهو يخبر عن الذي حصل له بعد ذلك، فكانوا يصلون فيه المغرب، وهذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى فيه المغرب وإنما صلى بالمزدلفة. لكن إذا كما قلت لو حصل أن حصل الزحام وجاء نصف الليل والإنسان ما وصل للمزدلفة فله أن ينزل في أي مكان من الطريق ويصلي المغرب والعشاء ولا يؤخرها عن وقت أو عن نهاية وقت العشاء. فقال لما توضأ وتوضأ وضوء لما نزل وبال وتوضأ وضوءا خفيفا قال اصلي ها هنا، قال الصلاة أمامك، ثم واصل حتى أتى المزدلفة. ايش قال فيه؟
لما أتينا المزدلفة لم يحل آخر الناس حتى صلى،
لما أتى المزدلفة لم يحل آخر الناس حتى صلى. الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المزدلفة كما جاء مبينا في بعض الروايات التي ستأتي أنه أول ما نزل وصل أذن وأقيم وصلية المغرب، ثم بعد ذلك أناخوا رحالهم في منازلهم، ثم أقيمت صلاة العشاء وصلوا العشاء، ثم بعدما صلوا العشاء نزلوا الأغراض والأمتعة والأدوات التي على رحالهم أنزلوها من على ظهور الرحال. يعني معناه أنهم أولا صلوا ثم أناخوا الإبل في منازلهم، كل أناخ إبله في مكانه، وبعد أن صلوا العشاء حلوا أي أنزلوا المتاع الذي على الرحال. أيوة.
قال أخبرنا محمود بن غيلان.
محمود بن غيلان المروزي ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
عن وكيع.
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان بن سعيد الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد.
عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد، وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة.
ما المراد وضوءا خفيفا؟
يعني معناه أنه توضأ وضوءا خفيفا، يعني ما أسبغه، يعني معناه لم يسبغ الوضوء، لأن الوضوء الذي يكون فيه إسباغ بحيث يتوضأ ثلاث مرات أو يتوضأ مرتين بحيث يأتي الماء على سائر أعضاء الوضوء مرتين أو ثلاث، هذا إسباغ، ولا يتجاوز الثلاث، ولا يتجاوز الثلاث في الوضوء. وإذا كان مرة واحدة فهو الذي يقال له الوضوء الخفيف، الذي يكون ما فيه قليل ويكون استوعب جميع الأعضاء ولم يكرر.
هنا من ناحية الضبط الصلاة أمامه،
أولا قال الصلاة مبتدأ وخبر، الصلاة أمامك،
سيقول بالرفع،
لا بالرفع الصلاة، وأما أمام فهي ظرف، يعني حاصلة أمامك أو واقعة أمامك، يعني هي بالرفع اللي هو الصلاة مبتدأ وخبر، الصلاة هي المبتدأ وأمامك هي الخبر.
قال الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد عن يحيى عن علي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين المغرب والعشاء بجمع.
ثم أرد النسائي الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، أي السنة أن الإنسان يجمع بينهما، أي المغرب والعشاء، والجمع بين الظهر والعصر بعرفة، عرفة يجمع فيها بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر، ومزدلفة يجمع فيها إذا وصل إلى مزدلفة، إن وصل إليها مبكرا جمع جمع تقديم، وإن وصل إليها متأخرا جمع جمع تأخير، وإن جاء نصف الليل قبل أن يصل إلى مزدلفة فعليه أن يصلي في الطريق ولا يؤخرها ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة.
قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي.
أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي البصري ثقة أخرج حديثه
مسلم
وأصحاب السنة الأربعة.
عن حماد.
عن حماد بن زيد وقد مر ذكره.
عن يحيى.
عن يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن علي بن ثابت.
عن علي بن ثابت الأنصاري ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن يزيد.
عن عبد الله بن يزيد وهو صحابي صغير أخرج حديثه
أصحاب الكتب.
أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن أبي أيوب.
عن أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نزل النبي صلى الله عليه وسلم في داره أول ما قدم المدينة، نزل ضيفا على أبي أيوب الأنصاري ونزل في داره، وهو خالد بن زيد، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا القاسم بن زكريا قال حدثنا مصعب بن المقدام عن داود عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين المغرب والعشاء بجمع.
عن من؟
عن ابن مسعود.
ثم أورد النسائي حديث ابن مسعود وهو مثل حديث أبي أيوب، النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بجمع أي بالمزدلفة.
أخبرنا القاسم بن زكريا.
أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار وهو ثقة أخرج حديثه مسلم
والترمذي والنسائي.
والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن مصعب بن المقدام.
عن مصعب بن المقدام وهو صدوق أخرج حديثه نفس الذين أخرجوا لزكريا بن القاسم بن زكريا مسلم وأبو داود.
مسلم والترمذي.
مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
صدوق له أوهام.
صدوق له أوهام.
عن داود.
عن داود ابن نصير الطوسي الطائي وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والنسائي.
نعم.
داود ابن نصير الطائي.
نسائي وحده.
ها؟
نسائي وحده.
نسائي وحده؟ لا في الترمذي ذكر والأشبال بأن الترمذي علق له وأشار إلى تحفة الأحولي.
الترمذي.
الترمذي والنسائي.
أنت تقول مسلم والنسائي.
لا لا الترمذي أحمد. لا الترمذي والنسائي. الترمذي والنسائي. شوف التقرير أبو الأشبال.
لا يا شيخ ما أبو.
ها؟
ما أبو شيء. داود بن نصير أبو سليمان الطائي الكوفي ثقة فقيه زاهد. النسائي وحده.
النسائي وحده. إذن هو واحد سيأتي اللي هو الترمذي والنسائي. أخرج حديثه النسائي وحده.
عن الأعمش.
عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن عمارة.
عن عمارة بن عمير ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن يزيد.
عن عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن ابن مسعود.
وهو أخو الأسود بن يزيد وكل وهما جميعا وهما خال إبراهيم النخعي. وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب قال حدثني الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة لم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما.
ثم ورد النسائي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة لم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما أي لم يتنفل ما صلى نافلة بين المغرب والعشاء ولا صلى نافلة بعد العشاء ولا صلى نافلة بعد العشاء فهو لم يسبح أي لم يتنفل لأن السبحة هي النافلة ويسبح يعني يتنفل لا يعني بينهما ولا على إثر واحدة منهما لأن قوله ولا على إثر واحدة منهما يعتبر تأكيد بالنسبة لما بعد المغرب لأن هذوك المرتين لأن قول بينهما وقول على إثر واحدة منهما يعني المغرب ذكرت مرتين مرة في قوله بينهما ومرة على إثر واحدة منهما أما بالنسبة للعشاء فقد جاء مرة واحدة في قوله على إثر واحدة منهما وقوله بإقامة واحدة قد جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر نفسه أنه لكل صلاة إقامة جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر نفسه أنه قال لكل صلاة إقامة فإذا قوله لإقامة واحدة أي لكل منهما يعني يكون يعني معناه أي لكل واحد منهما وبذلك يتفق معنا في صحيح البخاري لأن في صحيح البخاري نص على إقامة أنه كل واحدة منهما بإقامة كل واحدة منهما بإقامة أي بأذان واحد وإقامتين وليس بإقامة واحدة لهما جميعا بل أذن للمغرب ثم صليت المغرب ثم أقيمت ثم أذن المغرب ثم أقيمت ثم أقيمت صلاة العشاء بأذان واحد وإقامتين الذي في قول البخاري عن ابن عمر كل واحدة منهما بإقامة وعلى هذا فما جاء في بعض الروايات من مثل هذه العبارة وهي قوله بإقامة واحدة أي لكل منهما.
قال أخبرنا عمرو بن علي.
أخبرنا عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
عن يحيى.
يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن أبي ذئب.
عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن سالم.
عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة فقيه وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابعين منهم, وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عمر أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن أباه رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين المغرب والعشاء ليس بينهما سجدة, صلى المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين, وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمع كذلك حتى لحق بالله عز وجل.
ثم ورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء ليس بينهما سجدة بالمزدلفة, يعني ليس بينهما نافلة, يعني ما تنفل بين المغرب والعشاء, هو بمعنى قوله لم يسبح بينهما التي مرت في الرواية السابقة, ليس بينهما سجدة ليس بينهما نافلة, لم يتنفل لم يصلي نافلة بينهما و ليس بينهما سجدة وإيش؟
صلى المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين.
نعم صلى المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين, المغرب لا تقصر بإجماع العلماء بل هي ثلاث كما هي لا تقصر, وإنما التي تقصر هي الرباعية تكون ثنتين, وأما المغرب فإنها على حالها دائما وأبدا ثلاث, والفجر على حالها اثنتين, والرباعية الظهر والعصر والعشاء هاتان تقصران في السفر إلى ركعتين.
يقول في آخره وكان عبد الله بن عمر
ثم قال وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يجمع كذلك حتى لاحق بالله عز وجل, يعني أنه كان يفعل هذا الفعل حتى مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم.
عيسى بن إبراهيم بن مفرود المصري وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
نعم
أبو داود والنسائي.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن يونس.
عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله.
عن ابن شهاب وقد مر ذكره عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة, عن أبيه عبد الله بن عمر وقد مر ذكره.
أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة.
ثم ورد النسائي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بإقامة واحدة, وقد عرفنا أن حديث ابن عمر الذي جاء في البخاري أنه صلى المغرب والعشاء لكل واحدة منهما بإقامة, يعني معناه إقامتين بأذان واحد وإقامتين, فعلى هذا يحمل ما جاء في الروايات التي فيها ذكر الإقامة أي لكل منهما بإقامة واحدة لكل منهما, وبذلك يتفق مع ما جاء في صحيح البخاري. نعم.
قال أخبرنا عمرو بن منصور.
عمرو بن منصور النسائي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن أبي نعيم.
عن أبي نعيم الفضل بن دكين الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان الثوري. سفيان الثوري وقد مر ذكره, وهذا الإسناد مثل الإسناد الذي مر بنا قريبا والذي فيه خطأ محمد بن منصور عن أبي نعيم عن سفيان, لأن النسائي يعني يروي عن أبي نعيم بواسطة عمرو بن منصور, وهو الذي يأتي ذكره في مثل هذا الإسناد في مواضع متعددة, أما محمد بن منصور فلم يأتي يعني يروي عن أبي نعيم, وإنما جاء يروي عن سفيان بن عيينة وعن غيره.
عن سلمة.
عن سلمة بن كهيل ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن جبير.
عن سعيد بن جبير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر وقد مر ذكره.
قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن إبراهيم بن عقبة أن كريبا قال سألت أسامة بن زيد رضي الله عنهما وكان رفق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشية عرفة فقلت كيف فعلتم؟ قال أقبلنا نسير حتى بلغنا المزدلفة فأناخ فصلى المغرب ثم بعث إلى القوم فأناخوا في منازلهم فلم يحلوا حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العشاء الآخرة ثم حل الناس فنزلوا. فلما أصبحنا انطلقت على رجلي في سباق قريش وردفه الفضل.
ثم ورد النسائي حديث سنة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سار حتى وصل المزدلفة فصلى المغرب فأذن المغرب وقيم الصلاة فصلى المغرب ثم أمر الناس فأناخوا رواحلهم في منازلهم ولكنهم لم ينزلوا ما عليها من الأمتعة بل جعلوها تبرك في المنازل وتركوها بالك والحمل عليها ثم جاءوا وصلوا العشاء ثم بعد ذلك حلوا عن رواحلهم أي أنزلوا الأمتعة عنها وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما وأنه حصل هذا الفاصل بين المغرب والعشاء الذي هو إناخة الرواحل في المنازل ثم بعد ذلك صلوا العشاء وبعد صلاة العشاء أنزلوا الأمتعة وفكوا ما عليها من الأمتعة بحيث يعني أنزلوها في الأرض وباتوا إلى أن أصبحوا ثم صلوا الفجر ووقفوا يدعون وقبل الإسفار جدا انطلقوا إلى منى من مزدلفة. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من أهله بأن ينصرفوا آخر الليل وكان ردفه وكان الذي ردفه للنبي صلى الله عليه وسلم في من مزدلفة من عرفة إلى مزدلفة أسامة بن زيد وأخبر أسامة بن زيد أنه انتهى إرداف إياه في مزدلفة وأن الفضل هو الذي يعني ردف مع النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى وأنه ذهب على رجله في سباق قريش من الذين يمشون على أرجلهم.
قال أخبرنا محمد بن حاتم
بن نعيم المروزي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده عن حبان بن موسى المروزي ثقة أخرج حديثه مسلم البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن عبد الله وهو ابن المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن إبراهيم بن عقبة عن قريب عن أسامة بن زيد
وقد مر ذكرهم
ذكر في آخره وردفه الفضل
أي من المزدلفة إلى منى لأنه كان له أسامة بن زيد كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة ثم ذهب على رجليه من مزدلفة إلى منى وأردف الفضل من مزدلفة إلى منى.
ذكرتم أنه لا سبحة بعد العشاء فما حكم الوتر ليلة العشاء؟
نعم الوتر الإنسان هذا يعني الذي نفي هو التنفل لكن صلاة الليل لم تنفى فالإنسان يمكن أن يصلي صلاة الليل ويوتر في آخرها يعني الذي نفي هو الرواتب التي تكون بعد الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحافظ على شيء من الرواتب إلا على ركعتي الفجر الرواتب المتعلقة بالصلوات. أما صلاة الوتر فهي من صلاة الليل وهي لا تعرض لها في يعني ما يتعلق بالصلاة فالإنسان له أن يصلي يعني الوتر ولا يترك الوتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر ولا ركعتي الفجر لا في حضر ولا في سفر.
قال تقديم النساء والصبيان إلى منازلهم بمزدلفة.
الترجمة تقديم النساء والصبيان إلى منى من مزدلفة هذه هي العبارة الصحيحة التي جاءت في بعض النسخ لسنن النسائي المجتبى وهي الموجودة في السنن الكبرى تقديم النساء والصبيان إلى منى من مزدلفة. أما قوله إلى منازلهم من مزدلفة هذا ما يستقيم اللهم إلا إذا كان يحتاج إلى تقدير منازلهم في منى لكن هنا بالمزدلفة مش من مزدلفة
بمزدلفة
هذا ما يستقيم لأن منازلهم هم نازلين في مزدلفة الآن يعني في الوقت الذي كانوا يعني يقدمون هم نازلين مجدد. لكن المقصود كما جاء في إحدى النسخ وهو المطابق لنا في السنة الكبرى تقديم الصبيان والنساء إلى منى من مزدلفة، يعني تقديمهم من مزدلفة إلى منى، يتقدموا في آخر الليل من مزدلفة إلى منى، وغيرهم يبقون إلى بعد صلاة الفجر. هذه الترجمة الصحيحة المعنى والمطابقة لما في السنة الكبرى، وهي الموجودة في إحدى نسخ السنن الصغرى.
قال أخبرنا الحسين بن فريث قال أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله.
ثم أورد النسائي حديث ابن عباس أنه قال أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله، يخبر رضي الله تعالى عنه أنه كان ممن قدم في الضعفة وكان من الصبيان وقد ناهز الاحتلام، كما جاء في بعض الأحاديث عن ابن عباس أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في منى وكان على حمار أتان، قال وكنت قد ناهزت الاحتلام، يعني معناه أنه قارب الولوغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم النساء والصبيان وهو من الصبيان لأنه على وشك البلوغ ولم يبلغ، فيعني يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم النساء والصبيان يعني إلى منى من مزدلفة، وقال عنه يعني قال ابن عباس عنهم الضعفة اللي هم النساء والصبيان، وأنه ممن كان فيهم. وهذا التقديم إنما يكون في آخر الليل، يكون في آخر الليل، وأما غيرهم فإنهم يصلون بمزدلفة، يصلون بالمزدلفة ويبقون بها يدعون، وإذا أسفروا جدا قبل طلوع الشمس انطلقوا من مزدلفة إلى منى. والإسناد
قال أخبرنا الحسين بن حريث
ابن حريث وهو ثقة أخرج حديثه
أصحاب الكتب إلا ابن ماجه
وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه
عن سفيان
بن عيينة قد مر ذكره
عن عبيد الله بن أبي يزيد
وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب عن ابن عباس
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام وأحد السبعة المعروفين بشرف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الذي يكون مع الضعفة من الأقوياء يذهب
حكمه الذي يكون معهم مرافقا لهم يكون حكمه.
قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله.
ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. وأما إسناد الحديث
أخبرنا محمد بن منصور
الجواز المكي ثقة أخرج حديث النسائي وحده عن سفيان بن عيينة وقد مر ذكره
عن
عمرو بن دينار المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن عطاء
بن أبي رباح ثقة المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن ابن عباس
وقد مر ذكره.
قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو عاصم وعفان وسليمان عن شعبة عن مشاش عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر ضعفة بني هاشم أن ينفروا من جمع بليل.
لما أرد أن يسأل حديث الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضعفة بني هاشم أن ينفروا بليل، يعني ينفروا من مزدلفة بليل وأن يذهبوا بليل أي قبل طلوع الفجر في آخر الليل، فهذا يدلنا على تقديم الضعفة من النساء والصبيان وكذلك من يكون معهم وهو مرافق لهم فإنه يذهب معهم. والإسناد
قال أخبرنا أبو داود
سليمان بن سيف الحراني ثقة أخرج حديثه النسائي وحده
عن أبي عاصم
النبيل وهو الضحاك بن مخلد الشيباني ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
وعفان
بن مسلم الصفار ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
وسليمان
بن حرب ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
عن شعبة
بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة
عن مشاش.
عن مشاش أبو ساسان وهو مقبول أخرج حديثه.
هذا هو.
لا هو الترمذي والنسائي. نعم. الترمذي والنسائي.
عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل.
عن عطاء عن ابن عباس وقد مر ذكرهما عن الفضل بن عباس وهو الأخ الأكبر لعبد الله بن عباس وهو أكبر أولاد العباس وبه يكنى العباس كما أن زوجته لبابة بنت الحارث الهلالية أخت ميمونة أم المؤمنين تكنى بأم الفضل فالفضل هذا هو أكبر أولاد العباس وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عطاء عن سالم ابن شوال عن أن أم حبيبة رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها أن تغلس من جمع إلى منى.
ثم ورد النسائي حديث أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها بنت أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغلس من جمع
إلى منى.
أن تغلس من جمع إلى منى يعني تذهب في الغلس يعني في الظلام يعني في الليل قبل طلوع الفجر. وهذا هو المقصود من تقديم النبي صلى الله عليه وسلم ضعفة أهله وتقديم النساء والصبيان فهي تخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تغلس من مزدلفة من جمع إلى منى أي تذهب في الليل يعني في آخر الليل. والإسناد
قال أخبرنا عمرو بن علي
عمرو بن علي
عن يحيى عن ابن جريج
عن يحيى عمرو بن علي عن يحيى القطان مر ذكرهما عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عطاء عن سالم بن شوال
عن عطاء وقد مر ذكره عن سالم بن شوال وهو ثقة أخرجه مسلم والنسائي.
نعم.
وهو ثقة أخرج حديث مسلم والنسائي.
عن أم حبيبة
عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء عن سفيان عن عمرو عن سالم بن شوال عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت كنا نغلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المزدلفة إلى منى.
ثم أخبر ثم أورد حديث أم حبيبة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم كنا نغلس والمقصود منها أنها هي ومن كان مثلها. وإسناد
قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء
أخبرنا عبد الجبار بن العلاء وهو ثقة
لا بأس به
وهو لا بأس به تعادل ثقة لا بأس به وهي تعادل ثقة تعادل صدوق وحديثه
أخرجه مسلم والترمذي والنسائي عن سفيان عن عمرو عن سالم بن شوال عن أم حبيبة
وهؤلاء مر ذكرهم
الذين يخرجون من مزدلفة في آخر الليل يرمون قبل طلوع الفجر.
نعم لهم أن يرموا. نعم من نزل له أن يرمي
حتى الأقوياء الذين ذهبوا معهم.
نعم الذين كانوا معهم لهم أن يرموا معهم.
قال الرصة للنساء في الإفاضة من جمع قبل الصبح. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنما أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسودة في الإفاضة قبل الصبح من جمع لأنها كانت امرأة سبطة.
ثم ورد النسائي الرصة
للنساء بالإفاضة من جمع قبل الصبح
الرصة للنساء بالإفاضة من جمع قبل الصبح يعني الذهاب قبل الصبح قبل طلوع الفجر يعني في آخر الليل. وورد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن لسودة بنت زمعة لأنها كانت سبطة أي أنها ثقيلة. نعم.
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم
يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن هشيم
بن بشير الواسطي ثقة كثير التدليس والإرسال الخفي وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن منصور
بن زادان وثقة أخرج حديثه
أصحاب الكتب
الستة.
عن عبد الرحمن بن القاسم
ابن محمد بن أبي بكر الصديق وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن القاسم
عن أبيه القاسم بن محمد وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة في عصر التابعين وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: الوقت الذي يصلى فيه الصبح بالمزدلفة أو يصلي،
يمكن هذا وهذا.
قال: أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة قط إلا لميقاتها، إلا صلاة المغرب والعشاء صلاهما بجمع، وصلاة الفجر يومئذ قط لميقاتها.
ثم ورد النسائي الوقت الذي يصلي فيه أو يصلى فيه
الصبح بالمزدلفة،
الذي
يصلي فيه،
الذي يصلي فيه الصبح
بالمزدلفة،
يعني الوقت الذي تصلى فيه الصبح بالمزدلفة، يعني ما هو الوقت؟ الوقت الذي تصلى فيه الصبح أول وقت الفجر، من حين ما يدخل وقت الفجر يؤذن للصلاة وتقام، يعني في أول وقتها. هل هو المقصود بكونه صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد أورد النسائي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة قط إلا لميقاتها، إلا صلاة المغرب والعشاء صلاهما بجمع، وصلاة الفجر يومئذ قبل ميقاتها.
إلا ما رأيت رسول الله صلى صلاة لوقتها، إلا ما رأيت رسول الله
صلاة قط إلا لميقاتها،
ما رأيت رسول الله صلى صلاة قط إلا لميقاتها، إلا المغرب والعشاء بجمع صلاهما،
صلاهما بجمع،
صلاهما بجمع، وإلا
وصلاة الفجر يومئذ قبل ميقاتها،
وصلاة الفجر يومئذ قبل ميقاتها. وقد مر في الحديث عن مسعود نفسه أنه ما كان يصلي صلاة إلا لميقاتها إلا في عرفة ومزدلفة، يعني جمع بين الصلاتين الظهر والعصر وكذلك المغرب والعشاء في المزدلفة. وهنا زاد ذكر الفجر، والمقصود من ذلك أنه في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجمع بين الصلوات، بل يصلي كل صلاة في وقتها إلا في عرفة ومزدلفة، فقد جمع بين الصلاتين. وإلا الفجر ليلة مزدلفة فإنه صلىها قبل ميقاتها، المقصود صلىها قبل ميقاتها المعتاد الذي كانت تؤخر بعد الأذان، ويكون هناك وقت بعد الأذان ليجتمع فيه الناس، وليس المقصود أنه صلىها قبل طلوع الفجر، بل صلىها بعد طلوع الفجر وبعدما أذن للصلاة بعد دخول الفجر، لكنه ما مر وقت بعد الأذان مثل ما هو معتاد بأنه يكون هناك مقدار، يعني قراءة 50 آية مثل ما مر بنا في الحديث، قال تصحن مع رسول ثم قام إلى الصلاة، قال كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قد 50 آية بين الأذان والإقامة، مقدار قراءة 50 آية حتى يتجمع الناس. المقصود أنه صلى صلاة الفجر قبل ميقاتها، أي الوقت المعتاد الذي يكون بعد دخول الوقت بمدة حتى يتجمع الناس، بل من حين ما دخل الوقت صلىها في أول وقتها مباشرة وبدون أن يمضي وقت وهم ينتظرون الصلاة، ما في انتظار، أذان وإقامة وصلاة. وليس المقصود أنه صلىها قبل ميقاتها قبل طلوع الفجر وأن الناس يصلونها بالليل، هذا لا يجوز، بل الصلاة لا تصح إلا في وقتها، والصلاة بين الوقتين، يعني كما جاء تعليم جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم، جاء إليه يومين، مرة صلى في أول وقت في كل صلاة، ومرة صلى في آخر وقت في كل صلاة، ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين. وعلى هذا فالمعنى الذي جاء المعنى الحديث حديث مسعود أنه يعني صلى صلاة الفجر قبل ميقاتها، أي الميقات المعتاد الذي يمضي فيه وقت بين الأذان والإقامة. هنا ما في وقت بين الأذان والإقامة، بعد الأذان الإقامة والصلاة، هذا هو معنى الحديث. فلا يفهم منه أن الناس يصلون قبل الفجر، فكل صلاة إنما تصلى في وقتها، وإذا قبل ميقاتها أي الميقات المعتاد الذي يكون هناك وقت بين الأذان والإقامة. في صلاة الفجر يوم ليلة المزدلفة ما في وقت بين الأذان والإقامة، أذان وإقامة وصلاة. والإسناد
قال أخبرنا محمد بن العلاء.
أخبرنا محمد بن العلاء أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي معاوية.
عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش وقد مر ذكره.
عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد.
عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن المسعود وقد مر ذكرهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.